بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسوله ونبيه محمد وآله الطيبين الطاهرين. سنتحدث في هذا الدرس 18 عن سيرة الإمام الحسن بن علي العسكري عليهما السلام، وسيكون حديثنا حول 3 عناوين أساسية. العنوان الأول سنتعرف فيه على الهوية الشخصية لإمامنا العسكري، وعلى نبذة من مكارم أخلاقه وعبادته. وفي العنوان الثاني سنتعرف على الظروف المحيطة بتسلم الإمام العسكري عليه السلام للإمامة. وفي العنوان الثالث سنطلع على الجهاد العلمي والثقافي للإمام وكيفية تمهيده لغيبة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. في الهوية الشخصية، ولد الإمام الحسن بن علي العسكري في المدينة في 8 ربيع الآخر سنة 232 للهجرة. أبوه الإمام علي الهادي، ويقال له ولأبيه ولجده ابن الرضا. والدته اسمها حديث أو سليل، وكانت في غاية الصلاح والتقى، وكانت في بلدها في مصاف الملوك، ويكفي في فضلها أنها كانت مفزعا وملجأ للشيعة بعد شهادة الإمام العسكري سلام الله تعالى عليه. وكان للإمام عليه السلام عدة ألقاب، فكان يلقب بالزكي والصامت والسراج، وأشهر ألقابه العسكري. وأما كنيته فكان يكنى بأبي محمد، ولم يكن للإمام عليه السلام سوى ولد واحد، وهو الإمام محمد المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. وقد تسلم الإمام العسكري الإمامة بعد شهادة أبيه الإمام الهادي في سنة 254، واستمرت حتى سنة 260، وهي عبارة عن 6 سنوات. وكان قبل شهادته قد أوصى إلى ابنه الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. وفي الحديث عن أخلاقه وعبادته، فبالرغم من المراقبة الشديدة والقاسية من قبل حكام بني العباس للإمام عليه السلام، نلاحظ أنه قد برزت خدمته للناس واهتمامه بهم. فقد روى محمد بن القاسم أبو العيناء الهاشمي قال: كنت أدخل على أبي محمد فأعطش وأنا عنده، فأجله أن أدعو بالماء، فكان الإمام عليه السلام يبادر فيقول: يا غلام اسقه. وربما حدثت نفسي بالنهوض، يعني للرحيل، فأفكر في ذلك، فيقول الإمام عليه السلام: يا غلام دابته، يعني هيئ له دابته. وكان الإمام عليه السلام كثير العبادة لله سبحانه وتعالى، يقوم الليل ويصوم النهار، حتى تأثر به الكثير من الناس. ومما يروى في ذلك أنه دخل العباسيون على صالح بن وصيف عندما حبس الإمام العسكري عليه السلام، فقالوا له: ضيق عليه ولا توسع. فقال لهم صالح: ما أصنع به وقد وكلت به رجلين شر من قدرت عليه، فقد صار من العبادة والصلاة والصيام إلى أمر عظيم. ثم أمر بإحضار الموكلين، فقال لهما: ويحكما، ما شأنكما في أمر هذا الرجل؟ فقالا: ما نقول في رجل يصوم النهار ويقوم الليل كله، لا يتكلم ولا يتشاغل بغير العبادة، فإذا نظر إلينا ارتعدت فرائصنا وداخلنا ما لا نملكه من أنفسنا. فلما سمع العباسيون بذلك انصرفوا خائبين. وكان الإمام عليه السلام كثير الوعظ والتذكير بالله تعالى، ومن مواعظه أنه كان يقول: أورع الناس من وقف عند الشبهات، أعبد الناس من أقام على الفرائض، أزهد الناس من ترك الحرام، أشد الناس اجتهاداً من ترك الذنوب. وأما مكانة الإمام عليه السلام العلمية، فإنه أيضا بالرغم من المضايقات السياسية والأمنية على الإمام، إلا أنه استطاع أن يربي عددا كبيرا من العلماء لكي يتسنى له إرجاع الناس إليهم، فيؤسس بذلك لقضية إرجاع الناس إلى الفقهاء والعلماء. ومن جهة أخرى كان يرد على الشبهات العلمية التي ترد على الإسلام والتي يمكن أن تؤثر على المسلمين، ومن ذلك ما حصل مع إسحاق الكندي فيلسوف العراق في زمانه عندما ألف كتابا حول تناقض القرآن الكريم وشغل نفسه بذلك وتفرد في منزله، فعلم الإمام عليه السلام بالأمر فأرسل إليه أحد تلامذة الكندي وحمله رسالة أن يقول للكندي: قل له إن أتاك هذا المتكلم بهذا القرآن هل يجوز أن يكون مراده بما تكلم منه غير المعاني التي قد ظننتها إنك ذهبت إليها؟ يعني ما بتحتمل أنت أن يكون لهذه المعاني التي قرأتها في كتاب الله غير ما فهمت؟ فإنه سيقول لك إنه من الجائز، لأنه رجل يفهم إذا سمع. لاحظ الإمام عليه السلام حتى يعطي لهؤلاء حقهم بأن هذا الإنسان منصف، فإذا سمع مثل هيك احتمال أو طرق هيك احتمال، فإنه من الإنصاف أن يقول نعم أنا بحتمل هذا المعنى. فإذا أوجب ذلك أنه في احتمال تاني، فقل له: ما يدريك، لعله قد أراد غير الذي ذهبت أنت إليه، فيكون واضعا لغير معانيه. هون الكندي لما سمع تلك الكلمات من ذلك الرجل قال له: أقسمت عليك إلا أخبرتني من أين لك هذا، لأنه هذا بالنهاية تلميذه، الإمام أرسل إليه أحد تلامذته. فقال الرجل: أمرني به أبو محمد الإمام العسكري، فقال: الآن جئت بالحق، وما كان ليخرج مثل هذا إلا من ذلك البيت، فهم الذين يمكنهم أن يكشفوا عن الحقيقة. ثم إنه دعا بالنار وأحرق جميع ما ألفه. وفي الإشارة إلى الظروف السياسية التي كانت في زمن الإمام العسكري، والتي من المعلوم أن الإمام عليه السلام وخلال فترة إمامته القصيرة التي لم تتجاوز 6 سنوات تعاقب على الحكم فيها 3 من حكام بني العباس، وهم المعتز والمهتدي والمعتمد. وكانت المعاناة مع الدولة العباسية لا زالت شديدة، ففي غضون حكم المعتز قتل الكثير من الأبرياء وسجن من العلويين 70 شخصا من آل جعفر وآل عقيل. وبعد المعتز تسلم المهتدي الخلافة وسجن الإمام عليه السلام، بل وحتى أنه اتخذ قرارا بقتله، إلا أن الأجل لم يمهله فمات قبل ذلك. ومن ذلك ما يقول أحمد بن محمد، يقول: كتبت إلى أبي محمد الإمام العسكري عليه السلام حين أخذ المهتدي في قتل الموالي، كتبت إليه: يا سيدي، الحمد لله الذي شغله عنا، فقد بلغني أنه يتهددك ويقول: والله لأجلينهم عن جديد الأرض. فوقع الإمام عليه السلام بخطه ذلك أقصر لعمره، عد من يومك هذا 5 أيام، ويقتل في اليوم 6 بعد هوان واستخفاف يمر به. فكان كما قال الإمام عليه السلام. ومن جملة المضايقات التي كان يعانيها الإمام عليه السلام ما يذكره علي بن جعفر عن الحلبي، يقول: اجتمعنا في العسكر وترصدنا لأبي محمد عليه السلام يوم ركوبه، يعني وقفنا في الطريق حتى نرى الإمام عليه السلام، نلتقي بالإمام، فخرج توقيع الإمام عليه السلام: ألا لا يسلمن علي أحد، ولا يشر إلي بيده، ولا يومئ، فإنكم لا تؤمنون على أنفسكم. وقد بلغت درجة الضغط والمضايقة في عهد الإمام عليه السلام إلى درجة أن الإمام عليه السلام صار يتعاطى بهذه الطريقة الأمنية مع أصحابه. ويمكن إرجاع سبب هذه المضايقات لسببين: السبب الأول أن الشيعة قد تحولت في عصر الإمام العسكري إلى قوة ضخمة في العراق تعارض وتخالف الحكام والخلفاء، بل وصل الأمر إلى أنهم كانوا لا يعترفون بشرعية أي واحد من الخلفاء العباسيين. والأمر الثاني أن العباسيين وغيرهم كانوا يعلمون وطبقا للروايات المتواترة أن المهدي المنتظر الذي سيتحقق على يديه العدل والحرية والذي سيبيد كل الحكومات الظالمة أنه من أبناء الإمام الحسن العسكري، ولهذا نراهم قد شددوا الرقابة على الإمام العسكري في كل صغيرة وكبيرة ووضعوه تحت الإقامة الجبرية وتحت أعينها. ومن الأمور الأساسية التي ترتبط بالإمام العسكري عليه السلام نجد ذلك الأمر المركزي ألا وهو التمهيد للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. وهذا ما يتمثل عبر خطوتين: الخطوة الأولى تعتمد على التمهيد لولادة الإمام سلام الله تعالى عليه، والخطوة الثانية التمهيد لغيبته الصغرى ثم بعد ذلك الكبرى. وتعتبر هذه المرحلة من أدق المراحل في الفكر الشيعي منذ النبي صلى الله عليه وآله إلى زمن الإمام العسكري سلام الله تعالى عليه. ولذلك نلاحظ أن الإمام عليه السلام قد عمل على جهتين: الجهة الأولى من خلال التمهيد النظري للإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف، والجهة الثانية من خلال التمهيد العملي. أما في التمهيد النظري فنلاحظ أن الإمام عليه السلام اعتمد أيضا عدة أمور: الأمر الأول النص على إمامة الإمام المهدي وتعريف شيعته والخواص منهم به سلام الله تعالى عليه. فعن محمد بن عبد الجبار قال: قلت لسيدي الحسن بن علي عليه السلام: يا ابن رسول الله، جعلني الله فداك، أحب أن أعلم من الإمام وحجة الله على عباده من بعدك. فقال عليه السلام: إن الإمام من بعدي ابني سمي رسول الله صلى الله عليه وآله، الذي هو خاتم حجج الله وآخر خلفائه. قال: فقلت له: فمن هو يا ابن رسول الله؟ قال عليه السلام: من ابنتي قيصر ملك الروم، ألا إنه سيولد ويغيب عن الناس غيبة طويلة ثم يظهر. وعن يعقوب ابن منقوش قال: دخلت على أبي محمد الحسن بن علي وهو جالس على دكان في الدار، وعن يمينه بيت عليه ستر مسبل، فقلت: سيدي، من صاحب هذا الأمر؟ فقال: ارفع الستر. فرفعته فخرج إلينا غلام خماسي إلى أن قال: فجلس على فخذ أبي محمد عليه السلام ثم قال لي: هذا صاحبكم. ثم وثب فقال لي: يا بني، ادخل إلى الوقت المعلوم. فدخل البيت وأنا أنظر إليه، ثم قال لي: يا يعقوب، انظر من في البيت. يقول: فدخلت فما رأيت أحدا. ثانيا، كان الإمام عليه السلام يهيئ الناس لانتظار فرج الإمام ويعتبره من العبادات، بل من أفضل العبادات. ومما يؤكد على ذلك الرسالة التي أرسلها الإمام العسكري إلى علي بن الحسين ابن بابويه القمي، والتي يقول فيها: عليك بالصبر وانتظار الفرج. وهذا ما كان يؤكده رسول الله صلى الله عليه وآله في أحاديثه، ومنها ما روي عنه أنه قال صلى الله عليه وآله: أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج من الله عز وجل. وثالثا، كان يحذر الإمام من الشك والضعف، فروي عنه أنه كان يقول: إن لصاحب هذا الأمر غيبة، المتمسك فيها بدينه كالخارط شوك القتاد بيده، لصعوبة هذا الأمر. ومن الجهة الثانية، كان يعمل الإمام عليه السلام على التمهيد العملي. والتمهيد العملي يتمحور من خلال تعيين الوكلاء والسفراء من خاصة أصحابه لتبليغ تعليماته وأحكامه إلى شيعته، وكان يتم ذلك من خلال اعتماد أسلوب التوقيعات والمكاتبات، وهذا ما يعتبر تمهيدا عمليا لزمن الغيبة الصغرى. أما لو أردنا أن نتحدث عن الجهاد العلمي والثقافي للإمام العسكري عليه السلام، فيمكننا رصد نشاطات الإمام عليه السلام في عدة مجالات. المجال الأول من خلال التواصل ما بينه وبين شيعته، فإن شيعته في زمانه قد اتسعت رقعتهم وصار لهم وجود في أكثر من بلد في العالم، وكان لابد من إيجاد وسيلة للتواصل فيما بينهم. ولذلك كان الإمام عليه السلام يعمد إلى تعيين الوكلاء بنفس الأسلوب والطريقة التي اعتمدها أبوه الإمام الهادي من قبله، فقد أرسل الإمام عليه السلام برسالة إلى عبد الله بن حمدويه البيهقي كتب له فيها: فقد نصبت لكم إبراهيم ابن عبده ليدفع النواحي وأهل ناحيتك حقوق الواجب عليكم إليه، وجعلته ثقتي وأميني عند موالي هناك، فليتقوا الله وليراقبوا وليؤدوا الحقوق، فليس لهم عذر في ترك ذلك ولا تأخيره. وثانيا كان الإمام عليه السلام يعمل على إرجاع الناس إلى الفقهاء والعلماء، وقد بلغ أسماء وأصحاب الإمام عليه السلام ورواة حديثه 213 شخصا، منهم أحمد بن إسحاق الأشعري القمي، وهو من الأصحاب المقربين للإمام عليه السلام ويعد كبير القميين، وكان يحمل مسائل أهل قم إليه عليه السلام. ومنهم أبو هاشم داود بن القاسم الجعفري، وهو من أحفاد جعفر الطيار، وكان من أعظم رجال أهل بيته وأهل بغداد. ومنهم عبد الله بن جعفر الحميري، ومنهم عثمان بن سعيد العمري، والذي صار بعد ذلك النائب الأول والسفير الأول للإمام الحجة المنتظر سلام الله عليه، بعدما كان من كبار وكلاء الإمامين العسكريين الإمام الهادي والإمام العسكري عليه السلام. واستمر الإمام عليه السلام على هذا الحال من خلال التمهيد للإمام عليه السلام، ومن خلال الإعداد العلمي والثقافي والفكري، وتعيين الوكلاء والفقهاء والعلماء لرجوع الناس إليهم إلى حين شهادته. قال أبو الأديان: كنت أخدم الحسن بن علي وأحمل كتبه إلى الأمصار، فدخلت عليه في علته التي توفي فيها، فكتب معي كتبا وقال: امض بها إلى المدائن، فإنك ستغيب 15 يوما وتدخل إلى سر من رأى يوم 15، وتسمع الواعي في داري وتجدني على المغتسل. قال أبو الأديان: فقلت: يا سيدي، فإذا كان ذلك فمن، يعني من يكون من بعدك؟ قال: من طالبك بجوابات كتبي فهو القائم من بعدي. فقلت: زدني. فقال: من يصلي علي فهو القائم بعدي. فقلت: زدني. فقال: من أخبر بما في الهميان فهو القائم بعدي، يعني من يخبرك بما تحمل في الكيس. يقول أبو الأديان: ثم منعتني هيبته أن أسأله عما في الهميان، وخرجت بالكتب إلى المدائن وأخذت جواباتها، ودخلت سر من رأى يوم 15 كما ذكر لي عليه السلام، فإذا أنا بالواعي في داره، وإذا به على المغتسل، وإذا أنا بجعفر بن علي أخيه بباب الدار، والشيعة من حوله يعزونه ويهنئونه. فقلت في نفسي: إن يكن هذا الإمام فقد بطلت الإمامة، لأنه جعفر كان معروف بأنه لم يكن على ما عليه أخوه الإمام العسكري عليه السلام. يقول: فتقدم جعفر ليصلي على أخيه، فلما هم بالتكبير خرج صبي بوجهه صمرة بشعره قطط بأسنانه تفليج، فجذب برداء جعفر بن علي وقال: تأخر يا عم، أنا أحق بالصلاة على أبي. فتأخر جعفر وقد اربد وجهه واصفر، فتقدم الصبي وصلى عليه ودفن إلى جانب قبر أبيه، إلى جانب قبر الإمام الهادي عليه السلام. ثم التفت إلي وقال: يا بصري، هات جوابات الكتب التي معك. فدفعتها إليه فقلت في نفسي: هذه بينتان. وكانت شهادة إمامنا الحسن العسكري في يوم الجمعة في 8 ربيع الأول سنة 260 للهجرة، بعدما دس له السم الخليفة العباسي المعتمد، وكان له سلام الله تعالى عليه من العمر 28 عاما، ودفن مع أبيه الإمام الهادي في سامراء. فسلام عليه يوم ولد، ويوم جاهد واستشهد، ويوم يبعث حيا، والحمد لله رب العالمين.